تأثر ألفونسو السادس بمقتل شانجة، وكانت نتيجة هذا التأثر أن مات ألفونسو السادس. معركة الأقماط 7 أنقذت شرق الأندلس وقهرت ألفونسو، قضت على ولي عهده ثم قضت عليه تأثرا بقضائه في هذا الأمر. وانقسمت بعد ألفونسو السادس، انقسمت مملكة النصارى قسمين، الشرق والشمال والوسط بيد ألفونسو المحارب، ألفونش المحارب، ومنطقة الغرب البرتغال وشمال الغرب ليون وجليقيا بيد ألفونسو السادس. واستمر الأمر، وفي عام 503 هجرية عبر علي ابن يوسف ابن تاشفين حاكم المرابطين، وكان لقبه أمير المسلمين، وهكذا كان يلقب يوسف ابن تاشفين كذلك أمير المسلمين. فانتقل الملك أمير المسلمين علي ابن يوسف ابن تاشفين عبر إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله، وعد جيشا للضغط على طليطلة. وهنا ألفونسو المحارب حاكم طليطلة ومناطق الشمال والوسط عد العدة لكي يحمي نفسه من هذا الضغط من قبل علي ابن يوسف ابن تاشفين، وبدأت الإعدادات العظيمة، وتحرك علي بن يوسف ابن تاشفين نحو منطقة طليطلة. في الطريق تصدى له النصارى في منطقة مجريض التي تسمى اليوم مدريد، واستطاع علي أن يكسرهم فيها، فتجمعوا في منطقة طلبيرة، وبدأ التجمع الكبير، وبدأت المعركة العنيفة، واشترك فيها القضاة، حتى كانوا يقولون يعني غزوة القضاة، من كل مدينة يخرج القاضي كبير القضاة في المدينة يخرج للمشاركة في هذه الحملة العظيمة. واستطاع علي ابن يوسف ابن تاشفين أن يهزم النصارى فيها، وظلت الفتوحات في الوسط وفي المشرق، وتحركوا نحو المغرب، ثم تحرك المرابطون من المشرق بعدما سيطروا على المشرق، تحركوا نحو الشمال وبدأوا في الضغط، يريدون الآن أن يحاصروا النصارى من كل جهة. طليطلة في منتهى الحصانة، ما هم قادرين يفتحونها، لكن قالوا نحاصرها من كل جهة، فإذا سقطت عنها الإمدادات يسهل أن تقع في أيدي المسلمين. فبدأوا يلتفون، أخذوا الجنوب، أخذوا جزء من الغرب، أخذوا الشرق، الآن بدأوا ينتقلون نحو الشمال، وبدأ الضغط على صرقصة عاصمة الشمال. واستطاع المرابطون في عام 503 هجرية أن ينهوا دويلة الطوائف في صرقصة، ويضموا صرقصة إلى حكم المرابطين. وبدأت الآن كماشة تأتي حول طليطلة من كل جهة. لكن في هذه الأثناء يحدث تطور، وهو أن النصارى بدأوا يطلبوا الإمدادات من كل مكان، وبدأت الإمدادات تأتيهم من فرنسا ومن إيطاليا. وحدث في عام 508 هجرية مع تطور هذه الأحداث حلف ثلاثي من برشلونة، وهي عاصمة النصارى البحرية، ميناء بحري في شمال شرق الأندلس مقابل جزائر البليار التي كانت في يد المرابطين، تحالفوا مع إيطاليا مع دويلة بيزا ودويلة جنوة، وبدأوا يرسلون السفن لنصر النصارى. تجمع لهم أعداد كبيرة من السفن، واستطاعوا أن يحاصروا جزائر البليار التي كانت بيد المرابطين ب300 مركب. وأخذ عبد الله المرتضى حاكم الجزائر الشرقية يستصرخ بالمرابطين، لكنها معركة بحرية والمرابطون ليسوا مستعدون لهذه المعركة البحرية، فاستطاع النصارى أن يفتحوا أول هذه الجزر وأصغرها وهي اليابسة، وبدأوا بحصار الجزيرة الوسطى مي ورقة. عندها تحرك علي بن تاشفين وجمع ما استطاع من السفن، وتحرك في 300 سفينة بقيادة أمير البحر تاقر طاس، واستطاع أن يفك الحصار عن مي ورقة، وهاجت العواصف مع فرار النصارى فغرقت كثير من سفنهم وفك الحصار عن المسلمين، ورجعت هذه الجزر ما عدا يابسة، كانت ظلت في يد النصارى، لكن باقي المدن والجزر رجعت إلى أيدي المسلمين. الآن تقريبا لم يبقى من دويلات الطوائف شيء، وكل بلاد المسلمين في الأندلس صارت بيد المرابطين، واستطاع المرابطون أن يخضعوا جنوب الأندلس بأيديهم، ثم أخضعوا شرق الأندلس، ثم أخضعوا فرقسطة عاصمة الشمال، وأخضعوا جزءا من دول طوائف في الغرب، وبقي بيد النصارى شمال الأندلس، وبقي أيضا بأيديهم وسط الأندلس، وكانت عاصمتهم طليطلة في وسط الأندلس. ورأينا كيف حاول النصارى أن يستردوا الشرق ويستردوا جزائر البليار، وأرسلوا 300 سفينة من إيطاليا لمساعدة النصارى في الأندلس، وكيف استطاع المرابطون أن يهزموا هؤلاء جميعا ويبقوا جزائر البليار وشرق الأندلس في أيديهم. وبدأت الآن محاولة إكمال هذه الكماشة كما يقولون حول طليطلة. هكذا كانت خطة المرابطين، طليطلة في وسط الأندلس في منتهى المناعة، وحاولوا إسقاطها لكنها لمناعتها تعصت عليهم، فكانت الخطة أن يلتفوا عليها من كل جوانبها، وفعلا بدأ هذا الالتفاف العظيم حول طليطلة. ويقدر الله عز وجل أنهم فعلا يستطيعوا أن يستمروا في هذه الخطة، ومما ساعدهم على ذلك أنه في عام 502 مات ألفونسو السادس ملك النصارى، وانقسمت دولة النصارى إلى قسمين، شمال الأندلس ووسط الأندلس بما فيها طليطلة بيد ألفونسو المحارب، النصارى يسمونه ألفونس والعرب يسمونه ألفونش، وبقيت غرب الأندلس وشمال غرب الأندلس البرتغال وليون وجليقيا بيد ألفونسو السابع. ورأينا كيف عبر علي ابن يوسف بن تاشفين حاكم المرابطين إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله، وفتح مدريد التي تسمى مدريد اليوم، وكانت معركة عنيفة بين المرابطين وبين النصارى في طلبيرة قريب من طليطلة كذلك، وكسر فيها النصارى. وكيف فتح في عام 503 فرقسطة، وكيف استطاعوا في عام 508 أن يحفظوا منطقة الشرق من هذا الغزو النصراني البحري. واستمر علي بن كاشفين في الانتقال بين المغرب والأندلس، وفي عام 511 هجرية عبر مرة أخرى إلى الأندلس، وقام بنشاط كبير وحرك الجيوش نحو الغرب في إكمال الخطة لأجل عمل الطوق حول طليطلة. وفعلا استطاع علي بن كاشفين أن يفتح مدينة قلميرا عاصمة البرتغال في الغرب، وبدأت الكماشة تزداد حول طليطلة. عندها شعر ألفونسو المحارب حاكم طليطلة بهذا الخطر، فبدأ يراسل أوروبا ويطلب العون، وفعلا جاءته الإمدادات من فرنسا ومن إيطاليا ومن أوروبا، وجمع جيشا من 50,000 50,000 مقاتل، عدد غير بسيط، وفعلا أراد أن يكسر هذه الكماشة التي بدأت تلتف حوله، وبدأ بسرقسطة. سرقسطة لأنها عاصمة شمال الشرق قريبة من الجيوش التي قادمة من فرنسا، فهو تحرك إليها من طليطلة، والجيوش التي قادمة من فرنسا تحركت إليها، وبدأ الحصار على سرقسطة. الآن النصارى يحاصرون المرابطين في سرقسطة، واستمر هذا الحصار 9 شهور، وهلك الناس وجاعوا جوعا شديدا، وما استطاع علي بن تاشفين أن يعد جيشا كافيا لمواجهة هذا الجيش. وفي رمضان 512 هجرية استسلمت سرقسطة للنصارى، كسر جزء من هذه الكماشة التي كان يراد أن تفوق طليطلة وتعيد طليطلة. بدأ علي بن تاشفين يزيد من إعداداته وإمداداته ليكمل الخطة التي بدأها، وفعلا في عام 514 هجرية يرسل أحد قادته الكبار إبراهيم بن يوسف بجيش كبير إلى سرقسطة، فيخرج له النصارى ويلتقي الجيشان عند مدينة أو قرية قتندة قرب سرقسطة، ويشترك فيها أعداد هائلة من المسلمين ومن كبار قضاة المسلمين، ممن اشترك فيها القاضي الصدفي وابن الفراء قاضي المرية، وبدأت المعركة الكبيرة. لكن المسلمين بعيدين عن إمداداتهم وعددهم قليل، والنصارى قريبين من فرنسا وقريبين من طليطلة، وكانت الإمدادات تأتيهم باستمرار. وانتصر النصارى وقتل الصدفي القاضي رحمه الله، وقتل ابن الفراء رحمه الله. ويروي أبو بكر ابن العربي قاضي إشبيلية الكاتب والمؤلف المشهور صاحب العواصم من القواصم، أنه حضر تلك المعركة وشهد فيها مقتل الآلاف من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يكن عهد المرابطين كله سهلا ويسيرا، المعركة كبيرة والإمدادات. تخيلوا النصارى الآن يمدون بكل قوات أوروبا، سند يأتيهم بالمال والرجال من أوروبا باستمرار. وبينما كان المرابطون منشغلون بهذا الجهاد، في عام 515 هجرية بدأت دعوة تظهر في المغرب العربي باسم دعوة الموحدين بقيادة رجل يقال له محمد ابن توماس. سنرى فيما بعد أثر هذه الدعوة على المرابطين، لكن كانت بداية ظهورها في عام 515 هجرية، بينما كان المرابطون مشغولون أيما انشغال في صد النصارى، كان هناك من يتآمر عليهم من داخل المغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا يحتاجون كل سند وكل عون حتى يقفوا أمام هذا الهجوم العنيف من النصارى، والآن يأتيهم الطعن من خلفهم من المغرب. لكن سنرجع إلى الحديث عن الموحدين فيما بعد، ونستأنف حديثنا الآن عن المرابطين في الأندلس. في عام 515 هجرية يعبر علي ابن يوسف بن تاشفين للمرة الرابعة إلى الأندلس، لوجود اضطرابات بين المسلمين في قرطبة ما هدأت إلا بمجيء الملك نفسه. وفعلا استطاع علي أن يهدئ المسلمين في هذه المدينة. مستمر الأمر صراعات بين المسلمين أنفسهم من جهة، بينهم وبين النصارى من جهة، إلى أن حدث رئيسي عام 519 هجري. النصارى الموجودون بين المسلمين كانوا تعرفون يعيشون بين المسلمين بعهد الذمة، فكانوا يسمون المعاهدون، هذا اسمهم المعاهدون، لأنهم أعطوا العهد للمسلمين بأن يخضعوا لحكم الإسلام ولا يخونوا المسلمين، ويعني يقبلوا بأحكام دولة الإسلام، ولهم كنائسهم ولهم ديارهم ولهم أموالهم ولهم قضاتهم ولهم مدارسهم، لا يمسون لا إكراه في الدين. فكانوا رضوا بهذا العهد وعاشوا بسلام وأمان بين المسلمين، لكنهم ما رضوا بكل هذا وإنما غدروا. فقام المعاهدون النصارى في غرناطة، غرناطة أقصى جنوب الأندلس، بدأوا بمراسلة ألفونسو المحارب في طليطلة، قالوا له إن شئت تأتي إلى غرناطة لتفتحها نحن سنعينك من داخلها. وبدأت الخيانة من المعاهدين، وفعلا أغروه إغراء شديد بفتح غرناطة، وهذا الإغراء فعلا استجاب له ألفونسو المحارب حاكم طليطلة وشمال الأندلس، وحرك جيشا من 50,000. كيف استطاع أن يعد هذا الجيش؟ ليس فقط الذين كانوا معه، وإنما المعاهدين في مدن المسلمين المختلفة بدأوا ينضمون إليه ويخونوا العهد. ليس فقط في غرناطة خانوا، وإنما المعاهدين في المدن الأخرى بدأوا ينضمون إليه طمعا منهم أن يخرجوا المسلمين من كل الأندلس. وفعلا تحرك جيش ألفونسو واخترق الشرق وبدأ ينهب ويفتك ويخرب، ووصل إلى غرناطة في عام 520 هجرية، وبدأ الحصار على غرناطة. الآن طليطلة الوسط ضاعت، وغرناطة من أهم مدن الجنوب محاصرة، وإذا خرجت غرناطة وخرج معها الجنوب انقطعت الأندلس عن المغرب، وهذا منتهى الخطر على المسلمين.
وفعلا طمع ألفونسو المحارب بهذا الأمر، وتحرك نحو غرناطة بجيش جرار انضم إليه المعاهدون من أطراف الأندلس، ليس فقط من غرناطة، حتى في المدن الأخرى بدأوا ينضمون إليه، حتى صار جيشه 50,000. وفعلا وصل إلى غرناطة وبدأ حصار غرناطة في عام 520 هجري. وبدأ المرابطون بمحاولة فك هذا الحصار، وبدأ الضغط على ألفونسو ليفك هذا الحصار، لكنه صاحب جيش جرار فاستطاع أن يصد كل المحاولات لفك حصار غرناطة، واستمر الحصار عدة أشهر. لكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين بجند من عنده، ما استطاع المسلمون بقوتهم أن يفكوا هذا الحصار ويمنعوا هذا الجيش، لكن لله جنودا لا تروها، فأرسل هذه الجنود على شكل أوبئة وأمراض انتشرت في جيش ألفونسو وعصف به الوباء، وأصابهم الإعياء والتعب الشديد، حتى أن ألفونسو نفسه كان يشعر بشدة التعب. فعندها أمر بالانسحاب من غرناطة والعودة إلى طليطلة قبل أن يهلك هذا الجيش، ويكون من السهل على المرابطين أن يفتكوا فيه. وهكذا فك الحصار عن غرناطة. هنا القاضي ابن رشد، القاضي الأكبر، عبر الأندلس وذهب إلى المغرب ليلتقي مع علي ابن تاشفين ملك المرابطين، ويشير عليه بعدة أمور. أول ما أشار عليه قال: تغرب المعاهدين من غرناطة، هؤلاء المعاهدين الذين خانوا العهد والميثاق وتعاونوا مع ألفونسو، هؤلاء لا يبقون في غرناطة، الله حمانا، ولا كانت الخطر يأتينا من خارج غرناطة ومن داخل غرناطة، ولولا أن الله عصف بهم بالأوبئة لا ذهبت غرناطة ولا انقطعت الأندلس عن المغرب ولهلك الأندلس. فلا يجوز أن يبقى هؤلاء في غرناطة. أصدر ابن رشد فتواه العظيمة بطرد جميع المعاهدين من غرناطة بعد خيانتهم تلك. وفعلا استجاب علي بن تاشفين لهذا الرأي السديد. ابن رشد هذا هو ليس ابن رشد الفيلسوف المشهور، وإنما جده الأكبر يسمى ابن رشد وهو تسمى عليه. ابن رشد لما زار علي بن تاشفين في مراكش فوجدها بدون سور، فقال: لا يحل لك سكن مراكش بدون سور، عاصمتك غير محمية، كيف ستحميها؟ ففعلا استجاب له وفعلا أمر ببناء سور مراكش، ثم أشار عليه بإشارة عظيمة، قال: الأندلس أمرها خطير، والنصارى أمرهم ظاهر، والتزعزع بين المسلمين شديد، وتحتاج إلى رجل قوي يديرها، وأخوك الأكبر أبو طاهر تمام تميم الذي يدير الأندلس ليس بهذه القوة. يعني يشير عليه بأن يعزل أخاه. انظروا إلى هذا العالم الجليل الذي لا ينظر فقط في أمور الدين، وإنما ينظر أيضا في أمور الواقع، ويعرف أحوال المجتمع من حوله، يعرف أحوال السياسة. الأندلس حالها خطير، لا يصلح له رجل عادي، بل يحتاج إلى رجل متميز، وأبو طاهر ليس من هؤلاء المتميزين، فاعزل أخاك. وفعلا يستجيب علي بن تاشفين لشورى هذا العالم الجليل، لأن رأى فيها الحكمة ورأى فيها مصلحة الإسلام والمسلمين، وقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه وأهله وعائلته. وفعلا عزل هذا الحاكم الضعيف أبو طاهر تميم، واستشار ابن رشد من يكون من بعده، فأشار عليه قال: يعني من الجيد أن يكون واحد من كبار المرابطين لأنهم سيطيعونه. فأشار عليه بأخي تاشفين ابن علي، بابنه تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين، وتولى تاشفين ابن علي أميرا على الأندلس. هكذا كان تطور الأحوال بين المسلمين. أيضا تطورت الأحوال بين النصارى، ففي عام 523 هجرية يقوم ابن الرنك بالانفصال عن باقي نصارى الأندلس ويعلن استقلال منطقة البرتغال، فصارت البرتغال دولة نصرانية مستقلة عن ألفونسو بقيادة ابن الرنك. الآن النصارى منقسمين ثلاث دول: ألفونسو المحارب يحكم الشمال والوسط، وألفونسو السابع كانت بيده البرتغال وخرجت منه ووقي عنده شمال الغرب ليون وجليقيا، وابن الرنك يحكم منطقة الغرب البرتغال. وفي عام 528 هجرية يتطور الأمر إلى معركة خطيرة، ذلك أن ألفونسو المحارب حاكم طليطلة أصر على أن يرجع بولنسيا مرة أخرى ومرسيا، يرجعهما إلى حكمه. وفعلا يتحرك ألفونسو بنفسه بجيش كبير بجيش جرار نحو بولنسيا، وعندها يتحرك المرابطون بقيادة أبو زكريا، يحيى بن غانية والي بولنسيا ومرسيا يتحرك للقائه، لا ينتظر أن يأتيه ويحاصره، خرج إليه حتى يمنعه من حصار بولنسيا. وتحدث في رمضان من عام 528 هجرية معركة عظيمة هائلة، هي معركة إفراغة شرق سرقسطة. الآن جيش جرار بقيادة ألفونسو المحارب حاكم وسط وشمال الأندلس، يقابله جيش قليل من المرابطين بقيادة يحيى بن غانية والي بولنسيا ومرسيا، وتبدأ المعركة بين جيشين غير متكافئين، جيش جرار مستعد وجيش صغير ليس معه من العدة إلا القليل لكنه متزود بالتقوى والإيمان، وينتصر في هذه المعركة العظيمة. ينتصر الإيمان على الكفر ويهزم ألفونسو المحارب، ملك الأندلس، ملك نصارى الأندلس، يهزم هزيمة نكراء عنيفة، ويقتل ألفونسو المحارب ملك النصارى في معركة إفراغة، ويكسر جيشه ويقتل منهم الآلاف، ويكون يعني انتكاسة غير عادية للنصارى وسرور بالغ يعم المسلمين ليس في الأندلس وحدها وإنما في أرجاء الأرض. كيف استطاع جيش صغير أن ينتصر على الخطر الأكبر، الخطر الذي لم يستطع أحد أن يوقفه، خطر طليطلة، خطر ألفونسو، كيف استطاع هذا الجيش الصغير أن يكسره؟ لكنه الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقتل ألفونسو المحارب، ويستغل ألفونسو السابع حاكم جليقيا وليون الفرصة، فيعلن نفسه فورا حاكما على المناطق التي كانت بيد ألفونسو المحارب ويضمها إليه، وتتوحد جميع بلاد النصارى تحت يده ما عدا البرتغال، ما زالت تحت يد ابن الرنك. ويتسمى ألفونسو السابع بالسلطان، ويسميه المسلمون السليطين، يعني ما هو سلطان، سليطين يعني ليس له سلطان حقيقي، لكنه كان حريصا على إثبات وجوده. فيتحرك السليطين ألفونسو السابع نحو بطليوس، ويلتقيه تاشفين ابن علي حاكم المرابطين في الأندلس قرب الزلاقة، ويكسره في هذه المعركة. فتوالت انتصارات المسلمين إلى أن جاءت معركة عظيمة هائلة، معركة بين النصارى القشتاليين وبين تاشفين ابن علي بن تاشفين، تاشفين حاكم الأندلس. في عام 528 هجرية في ذي الحجة من ذلك العام التقى المسلمون مع النصارى مرة أخرى في معركة عظيمة، هي معركة البكار. في ذي الحجة 528 هجرية في منطقة البكار على بعد 20 كيلو شمال قرطبة، ما بين قرطبة وطليطلة، يلتقي جيش المرابطين بقيادة تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين، علي بن يوسف بن تاشفين هو حاكم المرابطين، ملك المرابطين في المغرب والأندلس. تاشفين ابنه هو حاكم الأندلس، فيتحرك حاكم الأندلس بنفسه إلى شمال قرطبة، ويحدث اللقاء في البكار، ويستعد الجيشان. عادة المعارك تبدأ عندما ينبلج الصباح، لكن بينما الجيش المسلم يأخذ مكانه، كان الجيش النصراني قد استعد وكمن للمسلمين، وفي جنح الظلام حيث لم يكن للمسلمين أي استعداد، ولم يكن من عادة الجيوش أن تلتقي في الظلام. في الظلام هجم جيش النصارى فجأة على المسلمين، وفعلا كانت مباغتة غير عادية على تاشفين حاكم الأندلس والجيش الذي معه، وبدأت جيوش النصارى تكتسح جيش المسلمين، وتخلخل معسكر المسلمين أيما تخلخل، وبدأ المسلمون يفرون من هذه المعركة، وبدأ قادة الجيش يفرون، وأخذوا ينادون تاشفين بأن يهرب ويسلم وإلا قتل. فقال قولة عظيمة: لا أسلم وأسلم الأمة، ولا أبرح أو تنجلي عمن جلت عليه هذه الكرة، يعني لن أهرب وأترك الأمة تضيع. انظروا المعنى الجليل، يؤثر أن يستشهد على أن يفر وهو الحاكم فينهزم الناس بسببه، لكن الجيش انهزم وفر، ولم يبق مع تاشفين سوى 40 رجلا فقط، هذا كل الذي بقى مع حاكم الأندلس، لكنه ثبت وفضل الشهادة في سبيل الله. يقول من شهده، يقول: لم أرى أربط منه جأشا، يعني ما رأيت إنسان ما يخاف ما تزعزع كما كان تاشفين في ذلك الموت. وأخذ الرجل يقاتل بما معه من سلاح ومن رجال، يقولون قاتل بالسيف حتى انكسر، وقاتل بالدرق بالحديد، أي شيء يجد بدأ يقاتل فيه، لكنه ثبت مع ثبات تاشفين. هذا الثبات العظيم وصل الخبر إلى باقي الجيش، فبدأوا يرجعون وبدأوا ينضمون إلى تاشفين، وبدأت هذه المجموعة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا. وتاشفين على صبره وثباته وجهاده يذكر بأمجاد جده يوسف ابن تاشفين، ذرية بعضها من بعض، هذا الشبل من ذاك الأسد. فثبت تاشفين هذا الثبات العظيم، واستطاع أن ينظم من بقي معه ومن انضم إليه، وأعاد ترتيب الجيش وهو صامد، حتى استطاع تاشفين أن يقلب الهزيمة إلى نصر، وانتصر المسلمون في معركة البكار العظيمة بعدما كادت أن تلحق بهم كارثة تفنيهم بثبات هؤلاء الرجال، وعلى رأسهم تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين رحمهم الله جميعا. بثبات هذا الرجل ثبت المسلمون وقلبوا الهزيمة إلى نصر، وقتل قائد النصارى في معركة البكار. أي نماذج من البشر هذه التي نتحدث عنها؟ أي نوع من الصبر ومن البلاء ومن حب الشهادة وحب الآخرة نحن نصف في هذه الجلسة؟ تأملوا، يذكر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، حيث أنه كان يوم حنين لما أعجبت المسلمين كثرتهم فهزموا وفروا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 رجل، فقلب بهؤلاء الثابتين 100، قلب الهزيمة إلى نصر. وجدد تاشفين ابن علي بن يوسف ابن تاشفين جدد هذا الأمر، ونقل لنا هذه السنة، سنة الثبات عندما ينهزم الناس، فجددها لنا في معركة البكار العظيمة. واستمر الأمر على هذه الصراعات، أحيانا ينتصر المرابطون وأحيانا يهزمون، وإن كانت معظم هذه المعارك ما كانت معارك فاصلة، واستمر الأمر بين أخذ وعطاء، بين جزر ومد. وفي عام 533 هجرية عبر تاشفين من الأندلس إلى المغرب، والتقى مع أبيه هناك، وهناك أعلن علي بن تاشفين ولاية العهد لابنه النموذج العجيب البطل المغوار الثابت تاشفين ابن علي بن تاشفين. وفي 537 هجرية يتوفى علي بن تاشفين ويتولى تاشفين الحكم من بعده. في 539 هجرية تبدأ المشاكل تزداد داخل الأندلس، وتزداد أكثر داخل المغرب، وبدأ الموحدون جماعة جديدة ظهرت في داخل المغرب العربي، بدأت تقلقل المغرب العربي. وزاد الأمر أنه في ذلك العام في عام 539 هجرية يموت تاشفين، ويتولى الأمر من بعده إبراهيم، ابن إبراهيم صغير أقل من 20 سنة، ليس له من خبرة الحكم والجهاد شيء، وهذه من الأخطاء العظيمة أن يتولى الحكم وفي المسلمين من هو أفضل وأكفأ منه. لكن هذا الذي حدث للمرابطين، فسلموا الحكم لإبراهيم ابن تاشفين، وهو ضعيف صغير ليس له من هذه الخبرات شيء، ويستعين بمن معه، لكن يبقى الأمر بيد الحاكم الأول. الآن الأمر في شدة اتساعه بالنسبة للمرابطين، وفي نفس الوقت الحكم بيد رجل ضعيف إبراهيم الصغير. الأندلس الخطر عليها داهم، والمغرب الثورة من داخلها بدأت. هل يستطيع إبراهيم ابن تاشفين أن يعيد أمجاد أبيه وأن يعيد أمجاد يوسف ابن تاشفين؟ هل يكون إبراهيم الصغير رغم أنه ليس له خبرة في الحكم والجهاد أن يكون نموذجا مثل عبد الرحمن الناصر الذي تولى وعمره 22 سنة فبنى أعظم دولة للمسلمين في زمانه في الأندلس؟ هل يكون إبراهيم من هذا النوع الفريد من الرجال أن يضيع إبراهيم الأندلس ويضيع المرابطين معها؟ مع تولي إبراهيم كانت المغرب تغلي، وكانت هناك دعوة تسمى دعوة الموحدين قد بدأت تظهر وتقوى في المغرب بشدة، وبدأت تزحف نحو مدينة فاس من أهم مدن المغرب، وأيضا تهدد مراكش عاصمة المغرب. في هذه الأثناء مع هذا الصراع في عام 540 هجرية يحدث قتال عظيم بين المسلمين وبين النصارى في معركة عظيمة بين طليطلة التي هي عاصمة النصارى ودانية إحدى مدن المسلمين. في هذه المنطقة حصلت هذه المعركة العظيمة بين المرابطين، لكن المرابطين الآن ليسوا كالمرابطين سابقا. المرابطين الإمدادات من المغرب إليهم ضعيفة بسبب الانشغال في أحوال المغرب، والإدارة ضعيفة بسبب الفتن التي تجري في المغرب، فهم وشأنهم الآن. وبدأت المعركة العظيمة، معركة اللج والبصير، هكذا تسمى في التاريخ، معركة اللج والبصير في عام 540 هجرية، وتحدث الهزيمة العظيمة للمسلمين في معركة اللج والبصير، وكانت لعلها أول الإشارات بأن حكم إبراهيم سيكون حكما ضعيفا. وفعلا استطاع الموحدون في عام 540 هجرية في نفس هذا العام أن يدخلوا مدينة فاس ويقتحموها ويسيطروا عليها. ثم في العام التالي 541 هجرية استطاع الموحدون أن يدخلوا عاصمة المرابطين مراكش ويكسروها ويقتلوا الخليفة إبراهيم ابن تاشفين، وتسقط دولة المرابطين وتبدأ دولة الموحدين. وقبل أن نبدأ في الحديث عن دولة الموحدين، دعونا نقف في قليل من التعليقات على دولة المرابطين. دولة المرابطين بقيادة يوسف ابن تاشفين دولة أسسها العلماء وبناها العلماء وقامت على يد العلماء، دولة حكمت أكثر من 50 سنة لم يتوقف فيها الجهاد أبدا، دولة حكمت بالقرآن والسنة وأعادت أمداد المسلمين وقضوا معظم جهدهم في توحيد المغرب ثم في توحيد الأندلس، دولة قضت على العصبيات وعلى الفرقة الجاهلية وجعلت المسلمين يعتزون بدينهم، دولة كان لها الفضل في توحيد المسلمين في الأندلس والقضاء على الفترة المريرة التي تسمى دويلات الطوائف. يقول الإمام العظيم والعالم الجليل ابن العربي: المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين، وهم حماة المسلمين الذابون المجاهدون دونهم. ويقول ابن الخطيب: كانت دولتهم دولة خير وجهاد وعافية، وأكثر الدول، انظروا إلى هذا التعليق بقولة ابن الخطيب، يقول: وأكثر الدول جريا على السنة، رحمهم الله جميعا. هكذا يقول ابن الخطيب. يقول المؤرخون عن جهاد المرابطين أنه لولا تدخل المرابطين في الأندلس لسقطت الأندلس والعلم عند الله. يقول المؤرخون كذلك: جهاد المرابطين في الأندلس أخر سقوط الأندلس 4 قرون، ولولاهم لسقطت الأندلس لقمة سائغة في يد النصارى. دعوة على القرآن وسنة ودولة مصبوغة بالجهاد في سبيل الله، دولة انتشر فيها العلم وظهر فيها العلماء وانتشرت الدراسات المتنوعة. في زمانهم برز الإمام الجليل ابن رشد، الجد الأكبر للإمام الفيلسوف ابن رشد، وظهر من العلماء ابن بسام الشنتيري من علماء الأندلس العظام والحجاري، هؤلاء كلهم علماء الذين ظهروا في الأندلس غير العلماء الذين ظهروا في المغرب. فمن العلماء الأندلسيين الذين برزوا في عهد المرابطين الحجاري وابن بشكوال وابن عبدون، كما برز ابن أبي الخصال وابن باجة الذي برز في الرياضيات والفلك، وبرز الخزرجي صاحب الفضل العظيم على الطب الحديث. وكانت من أفعالهم العظيمة أنهم أسسوا، كانت العاصمة قبل ذلك في طليطرة، ثم هم جعلوا قرطبة عاصمتهم، ثم نقلوا العاصمة من قرطبة إلى غرناطة، فكانت غرناطة في نهضتها، بداية النهضة الحقيقية لغرناطة في أيام عهد المرابطين. كانت أيام خير ورخاء للمسلمين، وكانوا في منتهى العدل لا يأخذون غير الزكاة والأعشاب وما حكم به الشرع. يقول المؤرخون: وانقطع في زمانهم قطاع الطرق، انقطع في زمانهم من يسرق، السرقات في الطرق. إذن نحن نتحدث عن دولة ليست دولة عادية، دولة بدأت بالرباط، ورباط غير عادي، رباط علم وجهاد. هكذا تأسسوا في الرباط. رباط عبارة عن مخيم كبير أسسه لهم أحد علمائهم الذي جاء من القيروان من تونس، وجمع به الشباب يعلمهم القرآن والسنة ويعلمهم أمر الجهاد، فتكونت هذه الجماعة المباركة ونمت حتى صار عددها 1000 رجل، وعلمهم الشرع والدين، فكانوا كلهم من العلماء المجاهدين. ونهضت هذه الدولة حتى وصلت إلى مجدها. ما الذي أسقطها؟ وكيف يباح إسقاط دولة من هذا النوع؟ دولة خير وعلم وقرآن وسنة وجهاد. يقول العلماء: من أسباب سقوطهم ثلاثة أمور. الأمر الأول تحدثنا عنه وهو تسليم الحكم لمن لا يستحق، تسليم الحكم لشاب صغير ليس لا يفهم في الحكم ولا يفهم في الجهاد، فتولى أمر هذه الدولة العظيمة وهي في عز صراعاتها الشديدة، صراع مع النصارى في الأندلس وصراع مع الموحدين في المغرب، وبالتأكيد القائد له دور عظيم في إدارة الدولة. الأمر الثاني الذي أضعف المرابطين وأدى إلى سقوط دولتهم هو الصراع مع الموحدين، هذه الجماعة التي ثارت عليهم باسم الإسلام، هم أصلا جماعة إسلامية ودعوة إسلامية ودولة إسلامية، وثارت عليهم جماعة باسم الإسلام وباسم التوحيد، فاستهلكت قواهم، الصراع مع الموحدين استهلك قواهم. والأمر الثالث الخطير الذي أضعف المرابطين، يقول العلماء والمؤرخين، اسمعوا إلى هذا السبب، يقول السبب الثالث الرئيسي في إضعاف المرابطين رغم أنهم من العلماء الكبار هو انصراف العلماء عن العناية بالأصول وفقه الواقع وحاجات الناس العامة إلى المبالغة في الفقه المذهبي وفروعه وشروحه وانصرافهم عن أحوال الناس. عندما ينشغل العلماء ماذا يفعل الناس؟ يتخذون لهم من يقودهم، فإذا لم يقود العلماء الناس قادهم الجهال، وهذا الذي حدث، وانشغلوا عن أحوال الناس، هذا كله أدى إلى إضعاف أحوال المسلمين، فانتشر بينهم الجهل وصار العلم خاص بطبقة معينة من الناس، وصار انفصام وانفصال بين العلماء والعامة. ينبغي للعلماء أن لا يكونوا في مجالسهم ومساجدهم معزولين عن الناس، وإنما يجب عليهم الاحتكاك ومعرفة واقعهم. رأينا موقف ابن رشد وكيف كان بنصائحه العظيمة وجه فيها حاكم المسلمين العظيم علي بن تاشفين، رأينا كيف كان العالم النموذج يقود ليس فقط العلماء وإنما يقود الحكام كذلك إلى ما يصلح الدين والدنيا. أما عندما ينشغل العلماء عن أمر الدين والدنيا، ينشغلون عن أمر الدين بالالتفات إلى صغائر تفاصيل فروع الدين، وينشغلون عن الدنيا بعدم معرفتهم بالواقع ولا يتدخلون فيه ولا يعرفون عنه شيئا، ينفصل الحكم عن العلم، وعندها يحدث الفساد. دولة المرابطين كانت دولة مباركة، دولة المرابطين كانت دولة عظيمة مجاهدة، لكنها زالت والبقاء لله وحده. سقطت دولة المرابطين على يد دولة الموحدين باسم التوحيد وباسم الدين، يسقطون دولة المرابطين. من هم هؤلاء الموحدين؟ وهل كانت دعوتهم صحيحة؟ وهل استطاعوا الاستمرار فيما بدأه المرابطون من حماية الأندلس وتوحيدها، أم ضيعوا الأندلس؟